السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس السابع من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أحبتي، حديثنا هذه الليلة هو استمرار لما سبق أن بدأنا في الحديث عنه في مجلسنا السابق، وهو الكلام على دلالة الفطرة على توحيد الله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشارح في مجلسنا السابق بعض الأدلة الشرعية على دلالة الفطرة، ونحن نعلم جميعا أن الأدلة على الله عز وجل كثيرة، ومن هذه الأدلة والدلائل ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه العباد من تمييز بين الخير والشر، ومن معرفة مجملة بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه النصوص فيما تقدم. ومنها قول الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ومنها أيضا قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أيها الأحبة أن الله عز وجل لا يؤاخذنا ويحاسبنا بمجرد ما أقامه علينا من حجة بالفطرة، لأن الحجة قامت علينا بالفطرة كما قامت علينا بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل ونحن في عالم الذر، والحجة الرسالية. الله عز وجل من رحمته بنا وعلمه بضعفنا فهو أرحم بنا من أنفسنا عز وجل، فإنه لا يؤاخذنا بما فطرنا عليه من معرفته وتوحيده، ولا بما أخذ علينا ونحن في عالم الذر، حتى يقيم علينا الحجة الرسالية. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. والفطرة، والكلام على الفطرة، هي بمعنى قوة في النفس يميل بها العبد إلى حب الخير والميل إليه وكراهة الشر والنفور منه. فهي هذه هي الفطرة، وهو ما فطر الله عز وجل وجبل النفوس عليه من محبة وميل للخير ومن كراهة وانصراف عن الشر. والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله عز وجل ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية، وهي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة، وذكر الخمس: الاستحداد وقص الشارب وإلى آخره، وتقليم الأظافر إلى آخره. فهذه الخصال هي من الفطرة العملية، خمس من الفطرة. الأولى، الفطرة الأولى، تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية وهي الفطرة العملية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود. هذا بالنسبة للفطرة. أقول أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، تقدم الكلام على النصوص الشرعية في الدلالة على أن العبد مجبول على معرفة الله تعالى ومحبته من حيث الجملة، ولو ترك لمال بفطرته إلى إثبات وجود خالق لهذا الكون يستحق العبادة والتوجه والإنابة. لكن الفطرة لوحدها لا تكفي لمعرفة حق الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وشرعه وما يقرب إليه، فاحتاج الناس إلى الرسالات، فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل لتثبيت وبيان وتفصيل ما فطر الله الناس عليه. مرت معنا النصوص الشرعية الدالة على إثبات هذه الفطرة، والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى بعض الدلائل العقلية الدالة على أن العبد مفطور على الفطرة أو مجبول على الفطرة على معرفة الله من حيث الجملة، وهي دلائل عقلية. ومعروف أن الدلائل العقلية وخاصة فيما يتعلق بتفصيلات الدين وما يليق بالله وما يتنزه عنه فهي للاعتضاد لا للاعتماد، للاعتضاد لا للاعتماد، فالاعتماد إنما هو على الوحي المعصوم، على الكتاب والسنة، على النصوص الشرعية. والعقل والدلائل العقلية إنما هي يستفاد منها في بيان هذه النصوص الشرعية والوحي وتفسيره وإظهار محاسنه والرد على ما قد يثار حوله من الشبهات. وهذا على خلاف منهج المتكلمين الذين يجعلون الاعتماد على الأدلة العقلية والنصوص إنما هي للاعتضاد لا للاعتماد، فما وافق الدليل العقلي من النصوص قبلوه واحتجوا به حتى وإن كان ضعيفا، وما خالف ما يزعمون أنه من الأدلة العقلية ردوه وإن كان متواترا وإن كان نصا قرآنيا ردوه أو حرفوه بشتى وسائل التحريف ورد دلالته المعروفة. وهذه هي أكبر انحراف أو تمييز بين المنهج الشرعي وبين منهج المتكلمين، بين منهج أهل السنة وهو الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع، وبين منهج المتكلمين وهو الاعتماد على ما يسمونه العقل. وإلا فإن العقل وإن كان مهم، العقل إن كان العقل مهما في إثبات الرسالة، والإنسان لا يمكن أن يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما آتاه الله عز وجل من هذه المعرفة والقوة، إلا أن العقل ينتهي دوره عند إثبات الرسالة وأن هذا الوحي من عند الله عز وجل، ثم العقل يدل دلالة قاطعة على وجوب التسليم للوحي وعدم الاعتراض، وعدم الاعتراض. ولذلك من أكبر الأخطاء المنهجية والتي أثرت للأسف كثيرا على أفكار المسلمين قديما وحديثا هو الاعتراض على الوحي بما يظنونه عقلا، وهو في الحقيقة هو من الرأي إن أحسن التعبير، أو بتعبير القرآن الكريم هو من الهوى، هو من الهوى، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والرأي لا دخل له في إنشاء الأحكام أو الاعتراض على النصوص. ولذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، ولكن لكن الأصل في بيان الدين وأحكامه هو التسليم للنصوص الشرعية، وهذا ما دلت عليه العقول السليمة. فالعقل السليم قاطع بضرورة ووجوب التسليم للوحي المعصوم. وهذه المسألة هي من الأهمية بمكان، يطول الكلام فيها ولكننا أحببنا أن نشير إليها بين يدي حديثنا في هذا المجلس. ولقد صدق من قال إذا دعاك عقلك إنكاره، إذا دعاك عقلك إنكاره فأنكر العقل ودعواه، فأنكر العقل ودعواه. إذا اعترض العقل على دليل أو على الله عز وجل أو على أي أمر من الأمور، فإن المتحتم عليك والمتعين عليك أن تترك ما يظن أنه من العقل، وإلا فإن العقل السليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارض النص القطعي، النص الوحي المعصوم من عند الله سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول رحمه الله: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يقول هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم من الدلائل الشرعية على أن العبد مفطور على التوحيد وعلى معرفة الله عز وجل من حيث الجملة، قال هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. فالأدلة هنا تأتي تبعا وليست حكما وليست مقدمة، إنما هي للاعتضاد كما قلنا لا للاعتماد. قال منها: من هذه الأدلة العقلية الدالة على أن العبد مفطور على معرفة ربه وتوحيده سبحانه وتعالى، قال منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. ما دام أن الإنسان حساس مريد يتأثر بكل ما حوله، فلا بد أن يكون له إرادة إما للخير وإما للشر. والعبد خلق حساس ومريد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء إلى الله حارث وهمام. فكل عبد عنده يعني من الهمة ومن الحرص على السعي ما هو مجبول عليه بفطرته. قال: ولا بد له من أحدهما، إما الميل إلى الجانب الحسن أو على عكسه. قال: ولا بد له من مرجح لأحدهما، إما أن يختار الأبيض أو الأسود، أن يختار ذات اليمين أو ذات الشمال. قال: ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع أو أن يكذب، إذا كانت نسختك فيها خطأ، وليس بالواو، أو أن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وهذه هي النقطة، المعنى الفطرة التي أشرنا إليها، وهي ميل النفس إلى حب الخير وما ينفعها وكراهتها للجانب الآخر. قال: فإذا كان العبد مخيرا بين أمرين، إما أن يصدق وينتفع أو أن يكذب ويتضرر، قال مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، إما هذا أو ذاك. قال والثاني فاسد قطع وهو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، فتعين الأول وهو إثبات وجود الخالق عز وجل، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. قال وبعد ذلك ما دام أنه أثبت وجود الخالق سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، أي محبة الخالق سبحانه وتعالى أو لا. والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. هذا الدليل الأول. نعم.
قال رحمه الله ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك.
نعم، وهذا هو الدليل الثاني، الدليل العقلي الثاني، وهو أن العبد مفطور في جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، كل بحسبه، بحسبه هذه في نسخة، وفي نسخة بحسه، يعني أنه بالإحساس يميل إلى دفع المضار وجلب المنافع. قال وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد منهما مستقلة بتحصيل ذلك، يعني لا يمكن أن تستقل بمعرفة بجلب ما ينفعه أو دفع ما يضره، بل يحتاج إلى سبب معين، سبب خارجي معين لهذه الفطرة الميالة إلى جلب الخير ودفع الشر. قال كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. إذا وجد الشرط وهو وجود المعرف المساعد السبب المعين التعليم، وانتفى المانع الذي يصرف ويحرف الفطرة، تحقق المطلوب ووجد المقتضي وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين حاجتنا إلى الرسل، وأنه لا يمكن للعقول ولا للفطر أن تستقل بمعرفة ما ينفعها استقلالا أو معرفة ما يضرها استقلالا إلا عن طريق الرسل. نعم، هم يعرفون الفطر والعقول قد تعرف معرفة جملية، لكنها لا يمكن أن تعرف التفصيلات. وقد يقول قائل مثلا الناس الآن في الغرب وغيره يعني أخضعوا المادة إلى جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. نعم، أهذا في عالم المحسوس، في عالم المادة؟ نعم، هناك العقل قد ينفع في هذا الجانب وله آثاره بلا شك، ولكن كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا وليس كل الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العجز ملازم للإنسان مهما بلغ الذروة من قوة العقل والتفكير والعلم والانتصار على المادة إلى غير ذلك، فهي معرفة محدودة، وحاجته إلى الرسل كما تقدم معنا أشد من حاجته إلى النفس الذي هو سبب لحياته. فلا يمكن تحقيق السعادة الأبدية إلا باتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك تلاحظون يا أخوان أن هذه الحياة المادية الآن والغرب وغيرهم هم أخضعوا هذه المادة لما فيه فناء الإنسان، لما فيه فناء الإنسان. وتعرفون الآن من اختراعاتهم في الدمار الشامل، ما يمكن أن يدمر الأرض كما يزعمون عدة مرات. فالإنسان قد يعرف وينتصر على في بعض الجوانب المادية فيما ينفعه، ولكنه أيضا يخترع ويطوع ذكاءه وقدراته وإمكانياته فيما يدمر الإنسان. فما أحوج الإنسان اليوم إلى حمايته من الإنسان. الإنسان اليوم هو أحوج ما يكون إلى حمايته من الإنسان. فهذه القضية من القضايا المسلمات التي الوضوح فيها لا يحتاج إلى كلام. بما يتعلق بالدليل الأول، يقول أحد كبار أعضاء الحزب الشيوعي البيرك كامل الشيوعي الملحدين الذين يعني لا يعترفون بوجود الله عز وجل، يقول بالحرف الواحد، يقول مشكلة الإنسان المعاصر تتلخص في كلمة واحدة، مشكلة الإنسان المعاصر تتلخص في كلمة واحدة وهي البحث عن الله، البحث عن الله. مهما بلغ الإنسان من إنكار لله عز وجل فيبقى في نفسه التطلع والبحث عن الله عز وجل. والكلام في هذا الموضوع يطول جدا، وأول مكتشف فضائي روسي بلغ الآفاق، أول ما نزل أعلن بتصريح صحفي تناقلته كل الوسائل الإعلامية في ذلك الوقت بالاعتراف بأن لهذا الكون خالقا، ثم بعد ساعات أجبر على أن يصرح بنقيض ما صرح به أولا بفطرته، فقال إني بحثت عن الله فلم أجده، فأضاف عبارة فلم أجده إلى تصريحه. وهذا من تدخل الإنسان في إفساد الفطرة وحرفها عن ما جبلها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، هذا الدليل الثاني. أما الثالث فيقول،
قال رحمه الله: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
الله أكبر. نعم، لما ذكر الدليل السابق وهو أن النفوس مجبولة ومفطورة على محبة ما ينفعها ودفع ما يضرها، لكنها لا تستطيع بمفردها إلا بسبب معين في معرفة هذا وذاك، قال بأن هذا السبب المعين في حد ذاته لا يكفي، هذا السبب المعين ومنه المعلم التعليم هو في حد ذاته لا يكفي. ولذلك يقول: ومنها أن يقال، أي من الأدلة العقلية، أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، عندها قابلية للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، مجرد التعليم والتلقين والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. يعني لا بد أن يكون في أرضية، هناك قابلية لتلقي هذا العلم والانتفاع به. قال: وإلا فلو علم الجماد، صحح النسخة عندك، بعضهم الجهال وبعضها الجمال، الصواب الجماد. وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل، يعني بتعلم البهيمة طيلة الوقت ما يمكن أن تستفيد، أو الجماد من باب أولى. قال: ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، يعني حصول إقرارها بالصانع هذا أمر ممكن، يعني جائز وجوده وجائز عدمه من غير سبب منفصل من الخارج، يعني من ذاتها من داخلها، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس، يعني عندها قابلية لهذا المعين، السبب المعين، إذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، ليس هناك ما يفسد ويحرف الفطرة عن استقامتها وعن سلامتها، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه وهو التسليم لذلك. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له، إذا سلمت من المؤثرات الخارجية، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه لأنه مفطور مجبول على ذلك. نعم. الرابع:
ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي.
وهذا يكاد يكون خلاصة للأدلة السابقة. قال إذا لم يكن هناك مصلح خارج ولا مفسد خارج على الفطرة، خارج عن ذات الفطرة، كانت الفطرة بما جبلت عليه مقتضية للصلاح، ميالة بذاتها إلى محبة الخير والصلاح وميالة عن الشر والانحراف. كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم وهو القابلية، والمانع منتف، فلذلك أصبحت قابلة لما جبلت عليه من معرفة الله عز وجل وتوحيده. ثم بعد هذه الأدلة، يعني طبعا هذه الأدلة كما قلنا هي أدلة عقلية قد يحتاج إليها في الرد مثلا على المعتزلة الذين حرفوا الفطرة وفسروها على غير معناها الصحيح، ودعواهم كما مر معنا في المجلس السابق أن الإنسان يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، يعني خاليا فارغا بهذه الصورة. نعم، أقول يحتاج إلى مثل هذه الأدلة، وإلا فأنتم تلاحظون أن هذه الأدلة فيها من الصعوبة ما فيها، وأيضا يمكن أن يعترض عليها بمثلها من الأدلة، فهي أدلة مساندة وليست أصول معتمدة، وإنما هي مساندة لما دلت عليه وبينته وأوضحته النصوص الشرعية الوحي الرباني من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك الذين اعتمدوا على عقولهم في البراهين والأدلة فإنه أسهل ما يكون في التشويش عليه، فبالقدرة العقلية التي بنى عليها الدليل يمكن بذلك بتلك الوسيلة التي بنى عليها الدليل أن يشوش عليه ويشكك عليه في دليله الذي بناه. وهذا يعطينا ما سبق أن أشرنا إليه، إلى أن أكثر الناس شكا عند الموت هم المتكلمون، أكثر الناس شكا، ولذلك وسيأتي الكلام عندهم، هم أكثر الناس شكا وحياتهم كلها في الاعتراضات والرد عليها، ويبقى الإنسان في معركة مع نفسه يبني الدليل ثم بنفس السلاح الذي بنى به الدليل يهدم ذلك الدليل، فيبقى على غير يقين، يبقى في حيرة، يبقى في شك، لأنه ليس عنده ركن شديد يعتمد عليه. ولذلك تلاحظون الفلاسفة يكفرون المتكلمين ويبطلون كل حجج المتكلمين بنفس السلاح الذي يرد به المتكلمون، والمتكلمون كذلك بالنسبة للفلاسفة، بل حتى المدرسة الواحدة المتكلمون يردون كل ما قرره المعتزلة بأدلة عقلية، والمعتزلة يردون على الأشاعرة بذات الأدلة. فلو وكلنا الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا لوكلنا إلى ضعف وعجز، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلنا إلى عقولنا، وإنما أنزل كتابا وأرسل رسولا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون. وهذا من فضل الله عز وجل، من المنة علينا من الله سبحانه وتعالى، فمن الله سبحانه وتعالى علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا الكتاب ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكي أنفسنا بالكتاب والحكمة، فإن أردنا الخير والزكاة والمعرفة والنجاة والسعادة من غيره النتيجة معروفة، نسأل الله العافية والسلامة. والعجب ممن عرف الحق فيتنكبه ويبحث عن أولئك المساكين الذين حرموا النور الإلهي والأثار النبوية فصاروا كالعميان يتخبطون في دياجر الظلمات بحثا عن الحق، فنترك النور المبين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونتبع ضلالات وحثالات واجتهادات أولئك المساكين الذين هم أحوج ما يكونوا إلى ما من الله سبحانه وتعالى به علينا. فالبشرية كلها جمع في حاجة والله إلى ما من الله سبحانه وتعالى به علينا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنال السعادة والسلام الحقيقي إلا والله بمعرفة أو بمعرفة الوحي والتسليم له والاستقامة عليه. وهذه رسالة من الله تعالى عليهم بهذا الوحي، أن يوصلوها إلى البشرية جمعا، لا إلى أنفسنا فقط بل إلى البشرية جمعا. والبشرية جمعا أشد ما تكون عطشا إلى هذا الوحي، لأن فيه عمارة الدنيا والآخرة، عمارة القلب وعمارة الحياة على أسس صحيحة. قل أأنتم أعلم أم الله، واسمحوا لي يعني بضرب مثال يسير وهو معروف ولله المثل الأعلى، ولكنه يقرب هذه الصورة حقيقة. معلوم أن كل شركة أو كل مصنع يصنع جهازا من الأجهزة يضع معه كتيبا صغيرا، كتيب إرشادي، إذا استخدمت هذا الكتاب في تشغيل هذه الآلة أدت صورتها المثالية في أدائها وطول عمرها وسلامتها. لماذا؟ لأن صانع هذا الجهاز هو أعلم الناس بما يصلحه، فكتب ما يصلحه في هذه الإرشادات وهذا الكتيب. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو أعلم بنا وبما يصلحنا، لم يتركنا سبحانه وتعالى، وإنما أنزل لنا كتابا فيه إرشادات لو اتبعناها لا صلح حالنا. فإذا تركنا هذه الإرشادات وذهبنا إلى صانع آخر وقلنا تعالى علمنا في هذه الآلة، العاقل يسخر من مثل هذا التصرف. وهذا حال المسلمين مع كتاب الله عز وجل، أنهم يتركون ويهجرون كتاب الله عز وجل ويبحثون عن ضعيف لا يعرف حقيقة هذا الإنسان ولم يصلح نفسه، فنريد منهم أن يرسموا لنا طريقا للحياة السعيدة. وهذا مثال مادي بسيط ما دمنا نتحدث عن الفطرة وعن الأمثلة. ابن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضا يعطينا مثالا يسيرا مقنعا في مثل هذه الصورة ومثل هذه الحالة، عندما يتنكب الإنسان الحق المبين ويظن أنه يمكن أن يصل إلى من طريق آخر إلى ما يسعده في حياته وأخرى. يقول رحمه الله تعالى:
ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوم من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله وعلوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا.
نعم، وهذا يعني مثال بدهي. الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى وأن الطبيعة هي الخالقة، والماديين والملاحدة الذين للأسف يعني أصبح بعض شبابنا هداهم الله فريسة لمثل هذه الشبهات الإلحادية والعياذ بالله، هذا مثال يسير وسهل. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: أخبروني يعني هل لو قلت لكم أن هناك سفينة تأتي تشحن نفسها وتأتي إلى هنا وترسي وتفرغ حمولتها وترجع، هل يمكن هذا؟ قالوا: هذا محال. قال: إذا كان هذا في السفينة الصغيرة التي هي جزء صغير من هذا الكون، فكيف يتصور أن هذا الكون بي 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 بما فيه من دقة صنع الله عز وجل وما فيه من عظيم خلق الله عز وجل أن يكون سبهللا هكذا من غير خالق ومن غير موجد ومن غير مسير ومدبر، هل يعقل هذا؟ إذا كان هذا مستحيل في السفينة فمن باب أولى أن يكون هذا الكون بعظمته ودقة صنع الله سبحانه وتعالى فيه. فالإنسان لو حرك فقط يعني عقله وفكر بعيدا عن المؤثرات الخارجية المفسدة لهذه الفطرة لكان الأمر ظاهرا. يخبرنا أحد الإخوة في أنه كان يحاور بعض الشباب هداهم الله في جدة في من يعني ناله شيء من شبهة هذا الحال، فلما دخلوا وسلم وجاء زائر له في البيت ودخل وسلم، قال لو قلت لك أن هذه الغرفة يعني هكذا وجدت من غير بناء هل تقبل مني هذا؟ قال أبدا. قال إذا كنت لا تقبل أهذا الدليل بهذه البساطة فكيف تنكر أن يكون هذا الوجود وهذا الخلق وهذا الكون بكليته وجد هكذا صدفة؟ قال أتستهزئ بي؟ قال لا والله لا أستهزئ بك، ولكنها عين الحقيقة. فكما أنك ترى استحالة أن تكون هذه الغرفة على صغر حجمها أنها لا يمكن أن تكون من غير مبدع وصانع وبناء لها، فمن باب أولى هذا الكون بحذافيره. فهذه يعني أدلة يعني أقول بدهية، لكنها أحيانا لقوة الشبهة وضعف الفطرة والتأثير عليها قد تلبس على بعض الناس، وخاصة إذا انفلت الإنسان من غير ضابط وكثر عنده الطرق على التشكيك في كل شيء، فإنه قد يشكك حتى في البدهيات وفي المسلمات. فمثل هذه الأمور من البدهيات، وكما قال القائل الحق شمس، الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان، الأعمى ما يرى الشمس. فكذلك من فسدت فطرته لا يرى الحق وإن كان كالشمس وضوحا، وهذا أمر مشاهد ومعاش. نعم.
قال رحمه الله فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء
يعني هو يعني ما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هنا هو أو غيره، فهذا يعني يمكن أن يسمى من أدلة الربوبية، وهو دليل العناية، دليل العناية، لأن هذا الكون لا يمكن أن يكون بهذه الدقة في وجوده أن يكون هكذا من غير موجد البتة. نعم. قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية،
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النضار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء
نعم
من
يقول فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النضار من المتكلمين، النضار هنا المقصود يعني خاصة المتكلمون ويعني من استعمل النظر العقلي في الدلائل من المتكلمين والفلاسفة. قال ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، وهؤلاء هاتان الطائفتان هما الطوائف التي غلت في توحيد الربوبية وجعلت التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، يعني هم يسعون جاهدين لإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه المدبر فقط، هذا هو التوحيد عندهم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله عندهم، هذا هو الغاية عند المتكلمين وهو الغاية عند من ذكر هنا من كثير من أهل التصوف، أن الله هو المدبر، ويغفلون عن الجوانب الأخرى، يشهدون القدر الكوني والجانب الكوني فقط دون الجانب الشرعي، دون الجانب الشرعي، وهذا لأن الواجب على الإنسان أن يكون الإنسان يجب عليه أن يكون له يعني أن ينظر بعيني، له مشاهدتان، المشاهدة الأولى هي أن يشهد الخالق سبحانه وتعالى يعني أن ينظر إلى تعظيم عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته واستقلاله بالأمور وتصرفه سبحانه وتعالى، وهذا الجانب جانب الربوبية. وينظر بالعين الأخرى إلى ما جاءت به الرسل مما أمر الله تعالى به أو نهى عنه، فيعظم جانب الخلق والخالق سبحانه وتعالى ويعظم جانب الأمر والنهي. ولا يمكن أن يتحقق إسلام المرء إلا إذا نظر بهاتين العينين، وهي النظرة الكونية القدرية والنظرة الدينية الشرعية. بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدجال بأنه أعور فلا ينظر إلا بعين واحدة، فبعض الناس أعور لا يشهد إلا الجانب الكوني القدري فينظر إلى عظمة الله وإبداعه وإلى غير ذلك، ويغفل النظر إلى الجانب الشرعي وهو الأمر والنهي، وهذا خلل واضح جدا. ولذلك وقعوا في قضية الجبر، فلا يلتزم الإنسان بالأوامر والنواهي، بل بعضهم والعياذ بالله يجعل له عذر في مخالفة الدين ويقول هذه إرادة الله، يعني يقع في المعصية يقول هذا أنا لم أخرج عن إرادة الله وهذا مراد الله عز وجل، فلا ينظرون إلى الجانب الديني الشرعي ويبررون لأنفسهم المعاصي بأن هذه إرادة الله عز وجل. الله عز وجل أمرك ونهاك ولم يسألك عن إرادته عز وجل، إنما ألزمك بإرادتك وحاسبك على إرادتك أنت، فأرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتاب وأمرك ونهاك، فماذا عملت أمام هذا؟ فهؤلاء من المتكلمين ومن كثير من المتصوفة نظروا بمشاهدة الكون القدري بالمشاهدة القدرية فقط دون النظر إلى الجانب الشرعي فضلوا وأضلوا. قال وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، فإذا كان الأمر هكذا لم ينظر إلا بهذه العين الواحدة حتى وإن عظم الله عز وجل، لكنه لم يستجب لرسله لم يمتثل الأمر والنهي كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والمشركون كما نعرف الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم يعترفون بالله وأنه الخالق الرازق المدبر، بل هم يفسرون شركهم ويعللونه يقول ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، ومع ذلك فحكم الله عليهم بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال نعم،
قال رحمه الله،
قال كما ذكر إيش معذرة، قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين. صاحب منازل السائرين هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الصوفي المتوفى سنة 81 و400 للهجرة، والذي نقده وعلق عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. فهذا ممن شهد أو فنى كما يقول في الحقيقة الكونية فقط دون الحقيقة الشرعية الدينية. قال وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. قال والقرآن، نعم،
والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذا كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى.
أحسنت. يقول القرآن فيه إشارات وفيه دلائل على هذا التوحيد، تقرير تعظيم الله عز وجل وقدرته وتقرير الحقيقة الكونية، فهي موجودة في القرآن، من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومع ذلك ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، كما مر معنا في المجالس السابقة أنه يلاحظ أن جميع الأدلة الدالة على الربوبية مربوطة بلازمها وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فجميع الأدلة التي جاءت في القرآن دالة على إثبات الربوبية لم تأتي هكذا إلا بالدلالة على لازمها وهو إثبات توحيد العبادة أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وسيأتي من الأدلة على ذلك ما سنراه بعد قليل. قال أن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، قال فجعل الأول دليلا على الثاني، جعل الأول ما هو الذي هو الربوبية على الثاني الذي هو الإلهية، إذ كانوا يسلمون في الأول لا ينازعون في الأول، يسلمون في الأول وينازعون في الثاني. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لكن ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، فيسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فجعل الأول الذي يسلمون به دليلا على الثاني الذي ينازعون فيه. قال وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وهذا يعترفون به، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره، لما ما دمتم تفردونه وتوحدونه بالخلق والتدبير فلما لا توحدونه بالعبادة. هذا من التناقض، التناقض الواضح البين، والله يلزمهم بذلك. ما دمتم ترون أنه لا خالق مع الله فيلزمكم أنه لا معبود مع الله، وإلا فهذا تناقض واضح. ولذلك فإن المنهج القرآني أنه يستدل بما يقرون به على ما ينازعون فيه، بمعنى أنه يستدل بالربوبية على توحيد العبادة، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات في هذا المعنى. ويعني مما يجب التنبيه إليه هنا أن المشركين لا يقرون بأنهم مشركون، لا يقرون بأنهم مشركون، بل يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويظنون أنهم على شيء، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه إشكالية، بعض الناس يقول لا يا أخي هؤلاء ينفون عن أنفسهم الشرك. أقول نعم، حتى الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ينفون عن أنفسهم الشرك، لكنهم الكلام على الحقائق لا على الدعاوى. فإذا كانوا ينفون عن أنفسهم الشرك وهم واقعون فيه، فإن هذا النفي لا ينفعهم. وهذا ما يقع في بعض المسلمين الآن ممن يتلبسون ببعض يعني صور الشرك الخفي أو الجلي اللفظي أو غيره. لو قلت له يا أخي أنت أشركت بالله، قال أعوذ بالله، أنا أشركت بالله، فينفر أشد النفرة. فكونه ينفر لا يدل على انتفاء ذلك. وذلك على سبيل المثال التقريب للصورة، لو أنك تجد مريضا، إنسان مريض، وتقول يا أخي أنت مصاب بهذا الداء، يقول أعوذ بالله لا أبدا أنا طيب، هل نفيه لهذا المرض دليل على صحته وسلامته؟ هنا لا بد أن يكشف عن حاله الميدان، ننظر إلى التحليل والأشعة لتبين هل أنت صادق في دعواك ولا لا، وهنا يتبين له الحقيقة. فمجرد الادعاء لا يكفي سلبا ولا إجابة. هؤلاء ينفون عن أنفسهم الشرك، ولا يعني ذلك أنهم ليسوا بمشركين. أو أن يقرر الإنسان أنه الموحد، أنه المعظم، أنه المستقيم الملتزم السلفي إلى غير ذلك، الكلام على الحقائق. فالدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأهلها أدعياء سلبا أو إجابة. نعم، ننظر إلى بعض الأدلة. قال كقوله تعالى، والأدلة يا أخوان والله الحياة، والله إن الحياة كل الحياة، حياة القلب والروح والإيمان إنما هي في تدبر القرآن. والله إن النظر في كلام المتكلمين وفي أدلتهم وفي فلسفاتهم وفي حججهم وفي شبهاتهم إنها تمرض القلب وتضعف الإيمان. وأحرص ما يكون الإنسان على قلبه وسلامته، فالله عز وجل لا ينجو عنده إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أن يعرض الإنسان قلبه للفتن والشبهات والشكوك، يقول أريد أن أعرف ما عند الآخر، نريد الانفتاح على الآخر، العبارة الدارجة للأسف الخطرة هذه، الانفتاح على الآخر، يا أخي هذا قلبك، أنت تعرض نفسك للفتنة، فاتق الله في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال من سمع عنه فلينأى عنه، ينحاش يهرب فلينأى عنه. لو ظهر الدجال بيننا استغفر الله يمكن يعني أكثرنا خلنا نشوف ايش عنده، يا أخي انفتاح على الآخر، خلنا نشوف من عنده. أنا الحمد لله مطمئن وإيماني في قلبي، لكني أرى ما عنده. وما يدريك أنك إذا وقعت العين على ما عنده من فتنة ومن شبهات أنها تجر القلب إلى على الأقل الشك. وإذا خامر القلب الشك فكبر على صاحبه أربعا. ولذلك فأعداء الإسلام اليوم لا يسعون إلى تهويد النصارى المسلمين أو تنصيرهم، لا، يكفيهم بذلك زرع بذرة الشك في الحقائق التي عندها. فإذا زرع هذه البذرة ولو كانت يسيرة بدأت مع الأيام ومع أن الشيطان يؤزها ويسقيها حتى تطغى على القلب والعياذ بالله فتفسده. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق حتى نلقاه. يقول رحمه الله تعالى كقوله تعالى قل الحمد لله،
كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
الله أكبر. يعني لو تأمل هذه الآية قل الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله، هذا استفهام وإنكار، خير أما يشركون. يعني يا أيها الإنسان فكر، استعمل هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. هل الذي يعبد الله وحده لا شريك له كمن يعبد الحجر أو الصنم أو الطاغوت الحسي أو المعنوي؟ الله خير أما يشركون، هذا الذي يصنع صنما من زاده من تمرته فيعبده، فإذا جاع أكله، أكل ربه، هذه حقيقة واقعة. أو يتخذ حجرا يستحسنه ويرى يقول هذا إلهي ومعبودي، فإذا لم يجد أثافي لقدره وضعه أثافي لقدره يحمي عليه النار. هذه عقول وصلت إلى هذه الدرجة. الذين يعبدون البشر الآن يعبدون البشر ونسمعهم يا حسين يا علي يا فاطمة رضي الله تعالى عن آل بيت عن آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عليهم. هؤلاء يا أخي الحسين رضي الله تعالى عنه كما قال أحد الحسين رضي الله تعالى عنه وهو حي لم يستطع أن يدافع عن نفسه، فكيف تريده أن يدافع عنك الآن وهو ميت؟ يعني مجرد أن يشغل الإنسان فكره وذهنه. أحد يعني طواغيت الإسماعيلية في الهند أجري معه مقابلة شخصية أجرته معها صحفية بريطانية، فقالت أعجب إليك الناس في القرن 21 وقد تحرر عقل الإنسان وتفتحوا وأصبح عندهم من المعرفة للحق، كيف ترضى لنفسك أن يعبدك الناس؟ أنت كيف تجد في نفسك وترضى لنفسك أن يعبدك الناس؟ تقول فضحك ضحكة طويلة وعريضة، قال الناس يعبدون البقر، أنا أولى من البقر في العبادة. هذه حقيقة. بعض الناس وفي الهند وفي غيرها من نسأل الله العافية والسلامة ممن فسدت فطرهم، إذا دخلت البقرة في حانوته في دكانه ولا شيء قال الحمد لله، الحمد لربه ليس لله، لكن ينتظر البركة من هذه البقرة التي دخلت في هذا الحانوت، تأخذ ما تريد وتعبث بما تريد، ثم أكرمكم الله تنزل ما أكلته في حانوته وتخرج. وأنتم تعرفون في الهند إذا اعترضت البقرة لابد وجوبا قطعيا، هذا دين، أن يقف عليها حتى تمر البقرة، لا يؤذيها لا بمنبه ولا بغيره. هؤلاء جنس من البشر موجودين. فيعرف الإنسان يا أخوان قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن هداه للإيمان، وما كنا والله أن نهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الهداية، ونسأله سبحانه وتعالى كما هدانا لذلك من غير حول منا ولا طول ولا قوة أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أخوان الأمر والله جد خطير يا أخوان، ترى ليس القضية قضية يعني زيادة معرفة ومعلومات، لا والله، هذا هو الدين، هذه حقيقة هذا الدين، هذا طريق النجاح، أن نعرف ربنا وخالقنا ومعبودنا سبحانه وتعالى وما له علينا سبحانه وتعالى. هذا دين، هذا إذا لم نزدد إيمانا في مثل هذه المجالس فعلينا والله أن 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 نبحث لنا عن قلوب، قلوبنا ميتة نسأل الله العافية والسلامة. تأمل في قول الله عز وجل يخاطب هؤلاء ويخاطب أمثالهم الذين يعني صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، قال أمن خلق السماوات والأرض سبحانه وهم لا ينازعون في ذلك، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة، انظر إلى التعبير القرآني، ولا ينازع أحدا أن هذا من خلق الله عز وجل، لا يدعي أن هذا من خلقه أو من خلق آلهته التي يعبدها أبدا، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله الذي تعترفون له بهذا، هل تعبدون معه غيره، هل معه غيره يعبد سبحانه وتعالى؟ قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يجعلون لله عدلا مثيلا، يصرفون له جزءا من العبادة. وكما مر معنا أن الشرك في الربوبية على نوعين كما مر معنا فيما تقدم، وهو إما أن يكون أن يعتقد الاستقلالية في هذا المعبود من دون الله عز وجل، وإما أن يقر لله سبحانه وتعالى بالخالقية والعبادة له لكنه يشرك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له عدلا مما خلق سبحانه وتعالى. لذلك الرجل الذي مجرد خطأ في التعبير قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، يعني مماثل نديد لله عز وجل، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. لما كانوا حدثاء عهد بالإسلام ورأوا عادة المشركين لهم شجرة ينوطون بها يتبركون بها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما يتبركون بها، وش فيها؟ والبركة هي ادعاء البركة في غير مسلكها الشرعي هي من أكبر أسباب الشرك والعياذ بالله. ولذلك التبرك الآن بالمواقع وبالآثار وبالغير ذلك هذه من أخطر ومن أكبر وسائل الشرك والعياذ بالله. فهؤلاء طلبوا أن يكون لهم شجرة مثل هذه ينوطون بها يتبركون بها. ماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا إله إلا الله. انظروا يا أخواني إلى خطورة الشرك. ما قالوا، ما شكوا في الله ولا شكوا في دين الله ولا شكوا في شرعه ولا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا نبي شجرة نتبرك بها، فيقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا يقول بل هم قوم يعدلون في 5 آيات في هذه السورة كلها تختم يذكر الله عز وجل من نعمه وآلائه التي لا يجادل في أن الله مختص بها سبحانه وتعالى، يذيلها بماذا؟ أإله مع الله، أإله مع الله في 5 آيات هذه كلها. فآيات النمل 5 مرادها ومعناها لما تجعلون لله شريكا في العبادة ما دام أنه ليس له شريكا في الخلق، وما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات. أإله مع الله استفهام إنكار، كل عاقل لا يمكن أن يقر بهذا، لا بد أن ينكر. فكيف ما دمتم توحدونه وتفردونه في هذه الأمور كيف تصرفون له معه أو تعبدون معه غيره سبحانه وتعالى؟ قال الآيات كلها تصب في هذا المعين. قال يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، أإله مع الله فعل هذا. قال وهذا
يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
نعم، هذا الكلام واضح جدا في الآيات في 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 أن الله عز وجل كما ذكر في أول الحديث يسوق أو يلزمهم بما دمتم تقرون بأنه ليس مع الله إلها آخر خلق وفعل هذه الأمور التي تعيشونها، فكيف تجعلون معه إلها آخر يعبد من دون الله عز وجل؟ والاستفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا، ليس يقول هل هناك إله مع الله سبحانه وتعالى، ولكنه استفهام إنكار عليهم وإلزام لهم بأنه ما دمتم تقرون بهذه الأمور فيلزمكم ألا أن تفردوه في العبادة كما أفردتموه في الخلق والتدبير، كما أفردتموه في الربوبية فيلزمكم إفراده إيش في العبادة. ويقول والقوم ما كانوا يشركون مع الله في الربوبية أبدا، لكنهم كانوا ينكرون تفرده سبحانه وتعالى في الإلهية في العبادة، كما قال الله عز وجل عنهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. والآية الصريحة الأخرى أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا لا يريدنا محمد، لا يريدنا إلا أن نعبد إلها واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الحرم حول الكعبة 360 صنم آلهة تعبد من دون الله، فكان يمشي وينكتها صلى الله عليه وسلم برمحه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. وإلا يعني الإنسان إذا قصة ذلك الصحابي الذي هداه الله عز وجل مجرد سؤال يعني أو تحركت عنده هذه الفطرة الكامنة التي قد يغطى عليها، وهو في الصحراء جعل له حجرا يعبده ويركع له ويسجد، فبات في الصحراء وإلهه عند رأسه، فجاء الثعلب أكرمكم الله وبال على هذا الإله الرب على هذه الصخرة، فلما أصبح وجد ربه قد تلطخ بهذه النجاسة، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه، لا خير في رب تبول عليه الثعالب. هذا الرب اللي يعبد ما استطاع أن يدفع عن نفسه النجاسة فقط. فإخوان الفطرة تغيب أحيانا وتغيب، وإلا فإن الحق أبلج والباطل لجلج. نعم، فهنا ينتقل بعد ذلك إلى دليل آخر، والأدلة كثيرة، وكما يعني أسلفت من الاستقراء أن كل دليل يساق على توحيد الربوبية فإنما هو يساق من أجل الإلزام بلازمه، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. أول أمر في القرآن على ترتيب المصحف، أول أمر جاء في القرآن في سورة البقرة، وأول نهي جاء في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فيه، وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس،
وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك.
نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر أول أمر بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم استدل عليهم بالذي خلقكم وهم لا ينازعون في ذلك، والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولا ينازعون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تشكون في ذلك ولا تنازعون. أول نهي جاء في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في توحيد العبادة هو أول نهي عن ما يضاده، وهو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا دليل على أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد ومكانة التوحيد. قال وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. من إله غير الله يأتيكم به؟ ولذلك تجد الإنسان الآن قد يتمرد على الله في ساعة الصحة ويقصر في العبادة وفي الطاعة ويغلب عليه الغفلة، لكنه إذا حس أي شيء ظهر التوحيد وظهرت الفطرة وظهر الالتجاء والدموع إلى الله عز وجل، وأكثرهم يلجأ إلى الحرم الآن. هذا توحيد فرعون. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل. لكن هذا أيضا كاشف عن المخبوء من هذه العقيدة التي لا تظهر إلا في ساعة العسرة والحاجة، لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ذلك وركب البحر هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت يعني الموج والخطر الحقيقة، فأمرهم القائد الركبان أو صاحب المركب قال عليكم لا يخلصكم من الله من هذا ما أنتم فيه إلا الله، فعليكم بالتوحيد. قال أنا هارب من التوحيد والآن في البحر لا ينقذني إلا أن أخلص لله عز وجل، لئن أنقذني الله عز وجل لأعودن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه برا رحيما. إذا كان ما يخلصني في البحر إلا التوحيد فلن يخلصني في البر إلا التوحيد، فكان سببا في إسلامه وعوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وأمثال ذلك نكتفي. قال
مضت ساعة وعشر.
طيب لعلنا لا نثقل عليكم ونكتفي بهذا، لكن أود أستأذنكم أن الأسبوع القادم كما تعرفون هي إجازة، وقد لن يكون هناك درس إن شاء الله، نستأنف الدرس بعد العودة من الإجازة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.